بسم الله الرحمن الرحيم.
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين.
قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في إثبات القدر والرد على المعتزلة أبياتا جميلة تكتب بماء الذهب. قال: ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. خلقت العباد على ما علمت، ففي العلم يجري الفتى والمسن، فمنهم شقي ومنهم سعيد، ومنهم قبيح ومنهم حسن. على ذا مننت وهذا خذلت، وهذا أعنت وذا لم
شرح الصرح يوم تأليف الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى،
وعلق على هذا الكتاب العلامة أحمد بن محمد بن شاكر رحمه الله جميعا. ودرسنا هذا في نوع جديد من أنواع علوم الحديث، وهو الحديث الحسن. بعد أن تكلم عن الحديث الصحيح وعرفه لنا وبينا فيه الشروط المتفق عليها والشروط المختلف فيها والمباحث والمسائل والتفريعات على هذا النوع، النوع الذي يلي هذا هو النوع الثاني وهو الحديث الحسن. والحديث الحسن هو في اللغة من الحسن صفة مشبهة، بمعنى الحسن والجمال والجودة. وتعريفه بالاصطلاح اختلفوا فيه على أقوال كثيرة وحدود متباينة متعددة. وأفضل شيء جاء نبي الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى كما في النخبة لما قال: وخبر الأحاد بنقل عدل تام الضبط، متصل السند غير معلل ولا شك هو الصحيح لذاته، فإن خف الضبط فالحسن لذاته، فهو الحسن لذاته. يعني شروط الحديث الصحيح هي نفسها نفس الشروط إلا في شرط واحد، ففي الحديث الصحيح تمام الضبط وفي الحديث الحسن خفة الضبط. ومعنى خفة الضبط أي قلة، خف الشيء أي قلة. معنى يقول هو ما يعبر عنه العلماء بقولهم صدوق أو خيار أو مأمون أو لا بأس به أو ليس به بأس وما إلى ذلك من العبارات التي تفيد أن هذا الحديث حديث حسن، وحكمه أنه يحتج به يصلح للحجين في باب العقائد والعبادات والمعاملات والأداب والأخلاق والترغيب والترهيب وما إلى ذلك من شؤون الدين. والسبب أن العلماء اختلفوا فيه اختلافا كبيرا في تعريفه، أنهم في درجة دون الصحيح وفوق الضعيف، وأيضا عسر تحديد خفة الضبط، عسر وصعوبة ومشقة تحديد خفة الضبط في هذا الرافع. فقد تختلف أنظار العلماء الكفار في راوي واحد، أحدهم يقول فيه فطر والآخر يقول فيه صدوق، والآخر ينزله دون قوله صدوق. فبسبب هذه الاختلافات كما قال الإمام الذهبي في كتاب الموقظة التي نأمل إن شاء الله إذا انتهينا من هذا الكتاب أن ندرسها بإذن الله، وهي على صغارها حوت علما جما كثيرا. قال الذهبي رحمه الله في كتاب الموقظة: ثم لا تطمع بأن للحسن قاعدة تندرج تحتها كل الأحاديث الحسان فيها، فأنا على إياس. شو الذهبي يقول؟ فأنا على إياس، على يأس من صعوبة وتعسر هذا الأمر في وضع حد شامل جامع مانع، في وضع حد دقيق للحديث الحسن لذاته. لكن ولله الحمد فتح الله على حافظ ابن حجر فأتى لنا بهذا التعريف كما في النخبة. طبعا الإمام الذهبي قبل حافظ ابن حجر يقول: فأنا على إياس من ذلك. فكم من حديث تردد في الحفاظ هل هو حسن أو ضعيف أو صحيح، بل الحافظ الواحد يتغير اجتهاده في الحديث الواحد، يوما يصفه بالصحة ويوما يصفه بالحسن، وربما استضعف، وهذا حق. فإن الحديث الحسن يستضعفه الحافظ عن أن يرقيه إلى رتبة الصحيح، هذا هو. فبهذا الاعتبار فيه ضعف ما، إذ الحسن لا ينفك عن ضعف ما، ولو انفك عن ذلك لصح باتفاق. يعني لولا هذا الضبط الخفيف وقلة هذا الضبط لاتفق الناس في كون هذا حديثا صحيحا، ما اختلف. لكن المشكلة أنه خف ضبط بعض الرواة كعمر بن شعيب مثلا، وكمحمد بن إسحاق صاحب السير والمغازي، وغير هؤلاء، غير جماعة ممن يقال فيهم صبوغ أو يقال فيهم مأمون أو يقال فيهم خيار أو يقال لا بأس به أو يقال ليس من بأس وما إلى ذلك. وهذه الدرجة فيها ألفاظ كثيرة، درجة الحسن. قال العلماء جاءوا من بعد الحافظ ابن الذهبي ومدحوا هذا الكلام، وأيضا لما جاء الحافظ ابن حجر وأتى بهذا التعريف مدحوا هذا التعريف، يعني أشادوا به وأثنوا عليه. حتى قال الألباني: وهذا التعريف على إيجاز أصح ما قيل في الحديث الحسن مثل. قال: وهذا التعريف على إيجاز أصح ما قيل في الحديث الحسن لذاته. تعليقات الألباني هذه على نزهة النظر، تعليقات جميلة مفيدة. يقول الحافظ ابن كثير مختصرا لمقدمة علوم الحديث: الحديث الحسن هو في الاحتجاج به كالصحيح عند الجمهور. كان الأولى أن يعرفه لغة ثم يعرفه اصطلاحا ثم يذكر حكمه، دخل الحكم مباشرة، وفي الاحتجاج بك الصحيح عند الجمهور. لكن هو معذور لأنه متقيد بالمقدمة، مقدمة ابن الصلاح رحمه الله. ولكما ذكرت لكم هناك تعريف سيذكرها، سيأتي يذكر لنا تعريف الخطاب. يقول: هذا النوع لما كان وسطا بين الصحيح والضعيف في نظر الناظر لا في نفس الأمر، يعني في بطن الأمر حقيقة، عسر التعبير عنه وضبطه على كثير من أهل هذا الصناعة. وذلك لأنه أمر نسبي يختلف من حافظ لها ومن إمام لإمام، وذلك لأنه أمر نسبي شيء ينطرح عند الحافظ وربما تقصر عبارته عنه، وقد تجشم كثير منهم حده، أي حاول كثير منهم، يعني الأئمة العلماء المؤلفين، أي حاول وضع حد لهذا الحديث ولتعريفه. فقال الخطابي: هو ما عرف مخرجه واشتهر رجال. طب الصحيح كذلك عرف مخرجه وأيضا اشتهر رجال، فإذا هذا ليس بتعريف جمالنا. وأضاف أيضا الخطابي: وعليهم أضاروا أكثر الحديث،
والذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء. هذا التعريف لم يأتي على صناعة الحدود والتعريفات، لم يأتي مراعيا القانون صناعة الحدود والتعريفات. أول شيء طويل وكأنه بيشرح حاجة، والتعريفات لا تحتمل الشرح والإسهام، إنما تكون على سبيل الإجازة والاختصار لكي تحفظ. طيب، قال: ما عرف مخرج واشتهر رجال وفي بعضها واستقر حامي. وهذا عبارة غير صحيح. هذا التعريف ذكره الخطابي في مقدمة السنة، معالم السنة، للخطابي كتاب اسمه معالم السنة، شرح اختصار سنن أبي داود، هو مطبوع. قالوا: عليه مضار أكثر الحديث، والذي يقال أكثر العلماء واستعملوا عامة الفقهاء. فعندكم في البيقونية: والحسن المعروف طرقا وغلط رجاله لا كالصحيح اشتهر. والحسن المعروف طرقا وغلط، المراد طرقا، وغلط رجاله لا كالصحيح اشتهر. والصواب: والحسن الخفيف ضبطا إذ غدت رجاله لا كالصحيح اشتهر. صاحب البيقونية نظم على ونسج على تعريف الخطابي. الخطابي كما قلنا بمعالم السنن ذكر هذا. وعندكم الإمام الطيبي قال: الحسن مسند من قرب من درجة الثقة أو مرسل ثقة، وروي كلاهما من غير وجه وسلم من شذوذ وعلة. يعني لو قلنا هذا لكان أحسن. هو جمع بين عين، عايز يجمع بين حديث حسن لذاته والحسن غيره. قال: الحسن مسند من قرب من درجة الثقة أو مرسل ثقة، وروي كلاهما من غير وجه وسلم من شذوذ وعلة. هذا أيضا تعريف طويل وكأنه بيشرح حاجة. لكان يقول: لكان أجمع الحدود وأضبطها وأبعد عن التعطيل. الحقيقة الذي جاء ابن حجر به هو الأحسن، هو الأوجد والأخصر. وعندنا الشملي قال: الحسن خبر متصل قل ضبط راوي العدل وارتفع عن حال من يعد تفرده منكرا وليس بشد ولا معلل. ايضا تعريف الحافظ ابن حجر افضل واونى واقصر كما ذكر الالباني. هذا على اجازه اصح ما قيل، صحيح كلمه رجل مستقل رحمه الله. طيب، عندكم ايضا تعريف ابن الجوزي: هو ما فيه ضعف قريب محتمل ويعمل به. هذا ايضا ليس بتام ولا بدقيق. إذا الآن قال علق الحافظ ابن كثير على تعريف الخطاب، قال: قلت فإن كان المعرف هو قوله ما عرف مخرجه واشتهر رجاله، واشتهر رجال من حديث الصحيح كذلك، بل والضعيف، الضعيف أيضا معروف، عرف مخرجه واشتهر رجاله، وإن كان بقية الكلام من تمام الحد فليس هذا الذي ذكره مسلما له، أن أكثر الحديث من قبيل حسان، وهو الذي يقبله أكثر العلماء واستعمله عامة الفقهاء. إذا في الحقيقة لا نوافق الإمام الخطابي في مثل هذا التعريف، وعملتنا تعريف الحافظ ابن حجر. هو ما اتصل، يعني ممكن على تعريف الحافظ ابن حجر الذي اختصره نقول: هو ما اتصل إسناده بنقل عدلي خفيف الضبط عن مثله أو من هو فوقه، ولا يكون شاذا ولا عملا. خرج. وهذا هو طبع الدين من الشعر. قد يفوت الأول ما يناله المتأخر، وكلمة كم ترك الأول للآخر كلمة لا بأس بها، كم ترك الأول للآخر. وبعض الناس يقول لك: ما ترك الأول للآخر شيئا. لا، هذا العلم ليس جميلا، ولا حكرا على أحد، وإنما هو هبة من الله سبحانه وتعالى، محض منة وهبة ومنحة من الله سبحانه وتعالى يتيما للسائل. فرحم الله الحافظ ابن حجر على مثل هذا التعريف الذي أفادنا به من خلال كتابه نحو الفكر وشرح نزهة النور. يقول تعريف الترمذي للحديث الحسن، قال ابن الصلاح وروينا عن الترمذي أنه يريد بالحسن أن لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، ولا يكون حديثا شاذا قد يروى من غير وجه نحو ذلك. وهذا كلام الإمام الترمذي رحمه الله في بيان تعريف حديث الحسن غيره، وليس المراد حسن بذلك، لأننا الحسن لذلك الحسن ينقسم إلى قسم، حسن لذاته وحسن لغيره. الحسن لذاته ما له طريق واحد سبق تعريفه، الحسن لغيره ضعيف ضعف محتمل قريب زائد ضعيف ضعف محتمل قريب يتقويان ويرتفعان إلى درجة الحسن لغيره. وهذا موجود في كلام الترمذي وموجود في كلام جماعة كثيرة من العلماء المتخلفين، لأنه نبتت نبتة في هذه الأيام وخرجت مدرسة في هذه الأيام أنه لا يحتاج بالحديث الحسن غير، وأنه لا أساس لهذا الباب عند المتقدمين، ويفرقون بين مدرسة المتقدمين ومدرسة المتأخرين. وكلامهم هذا مرفوض ومردود ومهدوم، لأنه جاء ذكر الحديث الحسن غيره أو معناه في كلام الأئمة منهم الإمام الترمذي. ولو قلنا أن الإمام الترمذي من المتسائلين بالتصحيح والتحسين فهناك كلام غيره من الأئمة العلماء. قال من غير وجه نحو ذلك. وأيضا كلمة إخوة من يتهم، ليس ألا يكون في سنة من يتهم بالكذب، في شيء من التساهل، لأن صورته هكذا بالمفهوم أنه يشمل الضعف القوي الضعف الشديد الضعف الشديد. قال في إسنادي من يتهم بالكذب، طب ما هناك غير المتهم بالكذب والمتهم بسرقة الحديث، من هو واهن، من هو مضروب، من هو هالك بدون الاتهام بالكذب، معناه ففي شيء من التساهل التوسع غير المرض. قال ولا يكون حديثا شاذا، يعني هو بالأولى ولا يكون منكرا ولا يكون معلولا، قد يروى من غير وجه نحو ذلك. وهذا إذا كان قد روي عن الترمذي أنه قاله ففي أي كتاب قاله وأين إسناده عنه؟ هذا اعتراض الحافظ ابن كثير كما بيان السيوطي، فلهذا المعترض هو الحافظ ابن كثير. وفي الحقيقة كلام الترمذي هذا موجود في كتابه العلم الذي هو في آخر السنة الذي نقرأ شرحه ونتدارس شرحه للحافظ ابن رجب رحمه الله. وربما أن الحافظ لم يقف على هذا الكلام لو ثور على نسخة ليس فيها هذا الموضع أو هذه الجملة، لكن النسخة التي بين أيدينا فيها هذا الكلام عن الإمام الترمذي رحمه الله. وإن كان فهم من اصطلاحه في كتاب الجامع فليس ذلك بصحيح. وابن كثير يقول هل هذا نص في أحد كتب الإمام الترمذي؟ فأين هذا الكتاب؟ وإن كان فهم فهذا الفهم غير صحيح. قال فليس ذلك بصحيح، فإنه يقول بكثير من الأحاديث هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وسيأتي معنا إن شاء الله بعد هذا المبحث بيان كلام الترمذي رحمه الله، الجمع بين الحسن والصح، الحسن والغرابة، الحسن والصح والغرابة في وقت واحد. قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله، وقال بعض المتأخرين يريد بهذا ابن الجوزي صاحب تلبيس إبليس وصاحب كتاب الموضعة صاحب كتاب العلل المتناهية، الحديث الذي فيه ضعف قريب محتمل هو الحديث الحسن.
أيضا هذا ليس بجامع ولا بدقيق ويصبح العمل به. ثم قال الشيخ: وكل هذا مستفهم لا يشكي الغليل ولا يروي العليل، وليس فيما ذكره الترمذي والخطابي ما يفصل الحسن عن الصحيح، وقد أمعنت النظر في ذلك والبحث، فتنقح لي واتضح أن الحديث الحسن قسمان: أحدهم الحديث الذي لا يخلو رجال إسناده من مستور، هذا كلام جميل صحيح وافق للقواعد، كلام نختصر هذا وفد النبي ابن الصلاح رحمه الله قال: لا يخلو رجال إسناده من مستور لم تتحقق أهليته. وإحنا قلنا هناك مجهول عين، صح؟ هناك مجهول حال، هناك مصدر. مجهول عين عينه غير معروف، ذاته نفسه غير معروف، لا ندري ومن الكوفة أو من البصرة أو ساكن فين، لا ندري. إحنا وجدناه صلاح بن سعيد مثلا، علي بن سعيد، محمد بن علي، في الأساليب وجدناه، فما عرفنا ولم يروا عنه إلا واحد. عينه اسم مجهول العين، مجهول الذات، لا ندري هو له وجود أو معدوم، لا ندري من أين أشهر. ولذلك في بعض المواضع يقول ابن حبان: فلان ابن فلان لا أدري من هو ولا ابن من هو. وحين يقولون عليه طير غريب، وحين يقولون عليه عدم، وأحيانا يأتون إلى الأساليب اللي فيها مجاهيل كبيرون يقولون إسناد مظلم، لأن احنا معنى مجهول عين، معنى مجهول حال، معنى المصدر. المجهول العين نفسه ذاته غير معروف، أو بتعريف آخر من لم يرو عنه إلا واحد ولم يوثقه معتبر. وسنتكلم إن شاء الله في كتاب علل الترمذي عن مبحث الراوي إذا روى عنه من ينتقي كالأئمة سفيان بن عيينة شعبة الذين قالوا نحن لا نرى إلا عن الفقهاء. الرجل إذا لم نرى في جرحا ولا تعديلا ولا مدحا ولا فتحا ولم يروا عنه إلا واحد من هؤلاء الصنف الأئمة الذين ينطقون ويستنطفون الأسانيد ويرون منها الجيد ولا يرون إلا عن فقه، هل هذا يعد تعديلا وتوثيقا وتزكية أم يكون في منزلة وسط أو يكون مجهول حال مصدور؟ سأتكلم على هذا إن شاء الله في درسنا اليوم. الخلاصة من هذا يقول: إسناده من مصدر لا يخلو رجال إسناده من مصدر، لأن احنا عرفنا الآن مجهول العين. تعريف حافظ بن حجر: من لم يرو عنه إلا واحد ولم يوثقه معتبر، يعني واحد روى عنه واحد فقط في الدنيا هذه كلها، لم نعرف إلا راويا عن هذا الشيخ. طب وثقه ابن حبان ما ينفعنا لأنه متساهل في توثيق المجاهيل، احنا قلنا يوثقه ايه معتبر كالبخاري ابي شعبة احمد بن حنبل ابي حاتم الرازي ابي زرع الرازي، الائمة الذين هم كلامهم معتمد وليس عندهم تساهل في توثيق المجاهيل. طيب مجهول الحال بقى عرفت عينه وذاته ونفسه، لكن حالته الباطنة لم تعرف. نعم عفوا، حالته الظاهرة والباطنة لم تعرف، لكن عينه عرفناه. طب هو ساكن في الكوفة، ساكن في البصرة، هو في الحي الفلاني، الدار الفلاني، موجود فعلا. من روى عنه أكثر من واحد ولم يوثقه معتبر. الأول احنا قلنا من لم يروا عنه إلا واحد، والحالة الثانية هذه من روى عنه أكثر من واحد
ولم يوثقه ما سبق. ومعنى قولنا لم يوثقه ما سبق ايضا لم يرد فيه جرح. ولو وقع فيه جرح من امام معتمد اعتمدناه وعملنا به. لكن احنا في رجل لم يرد فيه جرح ولا تعب ولا قدح ولا مدح هنعمل ايه؟ حيره. هذا اشكال يوقع العلماء في حيره. أنا أقول ما اللي بيجيلك فيه توثيق أنت مرتاح، ولا بيجيلك فيه تجريح أنت مرتاح، تستطيع تحكم وتحكم تمشي. لكن المشكلة هذا لم يرد فيه جرح ولا تعديل إشكال. طب المسطور بقى قالوا من عرفت عدالته الظاهرة ولم تعرف عدالته الباطنة. الباطنة بتعرف كيف؟ بالمجاورة، بالمعاملة، بالمسافرة. تعرف إن الإنسان ده ورع، ورع فعلا، خاف، يخشى الله، بتفايتش المحال إذا خلى بها. تعرف المعاملة أنه ولع فعلا، عملته لم يكن مماطلا، عملته عرفت ورعاه. يسأل عن المشتبهات من الأمور مثلا، دائما السؤال. تعرف أنه ورع، لكن عدلات الظاهرة معروفة، بيصلي تمام، صلي مع الناس صلي مع الناس، بيصوم مع الناس صوم مع الناس. طب الباطنة الثانية بقى نعرفها ازاي؟ بالمعاشرة. بالمعاشرة قال يا اخوان هذا اسمه ايه بقى؟ مسطور. عرفنا عدلاته الظاهرة، ولذلك عند اهل السنة والجماعة انه لا تعاد الصلاة خلف المسطور، مسطور الحال. لأن يعني بعض الناس يسمون بجماعة توقف التباين يقولون نتوقف في الناس. لا ندري. طب توقفت في الناس هتجعلهم ايه بقى؟ لا كفار ولا مسلمين، هيروحوا فين؟ هذا مصيبة معنا؟ طب إذا صليت وراء إمام يقول لك والله أنا مش عارف، هو ده الإمام عارف أحكام التوحيد، عارف معالم التوحيد، عارف نواقض التوحيد، ربما بيقع في الشرك وأنا مش عارف. ها طيب الصلاة دي أمارة عظيمة جدا، ها على توحيد شخص، على إسلام الشخص، على الإيمان والتقوى، معنى؟ فقول لا، هذا اسمه عند العلماء اسمه إيه؟ عند الفقهاء فقول هو مسطور الحال، وعند المحدثين من عرفت عدالته الظاهرة ولم تعلم عدالته إيه؟ اسمه مسطور. أنا أقول وإحنا بينا بشروط صحيحة أن يكون هذا عدلا ضابطا. طيب المسطور الآن ما عرفناش عنه حاجة، احنا عرفنا عدالة الظاهر. العلماء لما يقولوا فلان ثقة أو ثقة درسوه من كل جهة. كان الإمام مالك ربما إذا شك في حديث يضرب على حديث وحديثين وثلاثة، خايف يحدد هذا الحديث يكون كذبا عن النبي عليه الصلاة والسلام. ما الذي دفعه؟ الورع. المجازف يقول لا حدث وما يمشي. المجازف الورع لا، يرده ورع، يرده خوف. فهذا يعني ظهرت لنا عدالة هؤلاء الأئمة في الاستفاضة بالشكر، فاضت عدالتهم رحمه الله. فالآن هنا يقول الذي نقل رجال اسنادي من مسطور. والمسطور هذا ايضا احيانا يمرون هذا في المنقطع، نفس المسطور هذا في المجهول كذلك. يقول لم تتحقق اهليته من ناحيه ناحيه العداله والضبط، ما عرفناهاش، غير انه ليس مغفلا كثير الخطا. وفي مغفل كثير الخطا ما عندوش الا حديثان اثنان، غلط في حديث وبقي معه حديث، ما هو مشكله شويه وهيسقط. ما هو قليل حديث اصلا، ليس حصيلته من حديث حديثا مثلا، واحد حصيلته من حديث عشر اخطا في سبع بقي ثلاثة. اذا نال كثير غلط الخطا مغفل فحش غلط يطرد. إنما سيء الحب ما يصل لا يصل لهذه الدرجة، لا يصل لهذه الدرجة. المجرية قد لم تتحقق أهليته غير أنه ليس مغفلا كبير الخطأ ولا هو متهما بالكذب. جميل. ويكون متن الحديث قد روي مثله أو نحوه من وجه آخر فيخرج بذلك عن كونه شاذا أو منكرا. وهذا تعريف الحديث الحسن الغريب. هذا القسم الأول. ثم قال وكلام الترمذي على هذا القسم يتنازل. قلت لا يمكن تنزيله لما ذكرنا عنه والله أعلم. لا يمكن تنزيله لا بأس بهذا ولا يعارض قول الترمذي في الحديث هذا حديث حسن غريب. لا يعارض لأنه اقتصد الحديث الحسن الغريب أنه الحسن ده معنى إخوان. قال القسم الثاني. وكأن الترمذي يا إخوان أراد أن يخبرنا فقط بتعريف وحد حديث حسن الغريب وسكت عن حديث حسن الغريب. القسم الثاني يقول من الصلاح واختصر الحافظ ابن كثير أن يكون راوي من المشهورين بالصدق والأمانة. جميل. ولم يبلغ درجة رجال الصحيح في الحفظ والإبقاء. أيضا هذا كلام جميل لكن أقصر منه أوجز كلام ابن حجر. ولا يعد ما ينفرد به منكر ولا يكون متن شاذا ولا معلما. وقال وعلى هذا تنزل كلام الخطاب. قال والذي ذكرناه يجمع بين كلاميهما. قال الشيخ أبو عمرو ولا يلزم من ورود الحديث من طرق متعددة كحديث الأذنان من الرأس أن يكون حسن لأن الضعف يتفاوت فمنه ما لا يزول بالمتابعات يعني لا يؤثر كونه تابعا ولا متبوعا كرواية الكذابين أو المتروكين. هو يريد أن ينبه على المسألة وهي إن باب الشواهد والمتابعات وضم حديث لحديث لكي يعتضد ويصل الحديث حسن غيره يشترط فيه ألا يشتد الضعف. هذا هو الذي أراد معنى كونه مثل بهذا الحديث الأذنان من الرأس وفي نظره لا يصح لكن هو مجموع طرق حقا وطرقه كثيرة ذكرها الإمام الألباني في السلسلة الصحيحة أنه يتقوى فعلا بمجموعة هذه الطرق الأذنان من الرأس أي فلا تأخذ لهما ماء جديدا عند الماسح لا تأخذ لهما ماء جديدا ولو نبت شعر على الآذان. هنا مسألة عند الحلق في الإحرام وما إلى ذلك أو عند التقصير هل يلزم أن تزيل هذين؟ ها؟ المقصود الأذنان من الرأس في باب الطهارة في باب الطهارة لا تأخذ لهما ماء جديد معنا يا إخوان يكفي الماء المتبقي في يديك بعد مسح الرأس أن تمسح يعني به الأذن. طيب يقول كرواية الكذابين أو المتروكين ونحوهم ومنهم ضعف يزول بالمتابعة كما إذا كان راوي سيء الحفظ أو روي الحديث مرسل وهو مرسل صحيح زائد مرسل صحيح يتقوم لأن غلبة الظن أن السقط هنا يتابعي معنى يقول أو صحاب أو تابعوا صحاب. قال فإن المتابعة تنفع حينئذ وترفع الحديث عن حضيض الضعف إلى أوج الحسن أو الصحة والله أعلم بشرط إيه؟ ألا يشتد الضعف. إذا كان الضعف يسيرا يتقوى الحديث بالحديث ويتعاضد أما إذا كان الضعف شديدا فإنه لا ينفع كرواية الكذابين أو المتروكين أو الهلكة أو من قيل فيه واهم في مرة أو ما إلى ذلك. نكتفي بهذا القدر فيما يتعلق باختصار علوم الحديث الحافظ ابن كثير.
يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إن الله يغفر الذنوب جميعا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا.
وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.